أضواء وأصداء، برنامج اجتماعي يرصد ويحلل ويناقش أبرز القضايا الاجتماعية المختلفة.
أضواء وأصداء يسعى إلى مناقشة حلول مفيدة وقابلة للتنفيذ.
أضواء وأصداء، أضواء على الحدث ومتابعة لأصداء الحدث.
أضواء وأصداء، بلورة جديدة لمجتمع أرقى.
كل ذلك مع خبراء ومحللين من جميع أنحاء العالم.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من أضواء وأصداء، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نقدم قراءة نقدية في مسلسلات رمضان عام 2020. مسلسلات رمضان هذا العام تأتي في ظل قواعد التباعد الاجتماعي التي أجبرت الكثيرين على البقاء في المنازل لتصبح فرصة المتابعة أكبر، ويحصل ماراثون رمضان على الكثير من المشاهدة. تنوعت الأعمال الفنية لهذا العام ما بين مسلسلات اعتمدت على البطولة الجماعية وأخرى على البطل الأوحد، لكن السمة الأهم هي التنوع في الأفكار ومحتوى الأعمال الدرامية ما بين العمل الوطني والرومانسي والتاريخي والاجتماعي. على الساحة المصرية، أكبر منتج للدراما في العالم العربي يعتبر النقاد ونسبة كبيرة من المشاهدين أن مسلسل الاختيار هو الأفضل على الإطلاق خلال هذا الموسم بجودة إتقانه وتوافق مضمونه مع الروح الوطنية السائدة الآن بين عموم المصريين، فضلا عن استناده إلى قصة حقيقية وجمعه بين الجانبين التسجيلي والدرامي. مسلسل البرنس أيضا قدم قصة جيدة ويحمل قدرا كبيرا من الإثارة والتشويق، وقد خرج من إطار النجم الأوحد وقدم خلاله النجم محمد رمضان لونا مختلفا يتناقض مع مضمون أعماله السابقة التي سطرت عرش نجوميته كنمبر وان، لكن أدائه التمثيلي ما زال بحاجة إلى الكثير من التطور. مسلسل النهاية الذي أزعج إسرائيل خاض بجرأة تجربة الخيال العلمي بنكهة سياسية، فاستحق الكثير من المتابعة. المغامرة الكوميدية بميت وش نجحت أيضا في تقديم عالم الجريمة في قالب خفيف أحبه المشاهدون. أما زعيم عادل إمام فالنتينو فقدم دورا نمطيا فقد فيه الكثير من سحره. في لبنان حقق المخرج السوري جوليان معلوف نجاحا ملحوظا لمسلسل بالقلب، رغم موضوعه التقليدي ورغم أن أزمة لبنان وضعت المسلسل على الخريطة الرمضانية دون ما ترتيب مسبق. الدراما الخليجية البازغة سجلت هي الأخرى حضورا لافتا هذا العام، وأثار مسلسل أم هارون الكويتي ومسلسل مخرج سبعة السعودي الكثير من الجدل، واعتبرها البعض مسلسلات ذات أغراض سياسية، حيث ناقشت بانفتاح غير معهود قضية التطبيع مع إسرائيل. قراءة نقدية في دراما رمضان أقدمها لكم مع ضيوفي في حلقة اليوم من أضواء وأصداء. البداية من القاهرة، ومنها ينضم إلينا الناقد الفني طارق الشناوي. مرحبا بك معنا أستاذ طارق، وبداية أبرز مسلسلات هذا العام الاختيار، هل يسجل هذا العمل عودة للأعمال الوطنية في الدراما بعد غياب طويل؟
أنا أعتقد فعلا أن الاختيار عمل استثنائي، ليس فقط لأنه يتناول قضية وطنية، ولكن الأهم بالنسبة لي أن هناك مقومات جمالية إبداعية سواء على مستوى كتابة النص الباهر ديودار أو الإخراج لبيتر ميمي والموسيقى لكامبر كروان وغيرها من المفردات، مع تفوق في فن أداء الممثلين وتوجيههم والمزج بين ما هو درامي وما هو وثائقي أو تسجيلي، كانت إبداعات مهمة استطاع المخرج الإمساك بها. وأنا بتصور أنه التاريخ اللي احنا بنعيشه بيبقى على الموجة، احنا على الموجة معاه وكل منا شاهد عيان عليه، عشان كده ينبغي أن يكون التوثيق والحقيقة هي البطل، وده اللي حرصوا عليه، كانوا يجيبوا مشاهد لا تزال في الذاكرة لوقائع عاشها من يشاهد المسلسل حتى تتأكد الحقيقة. رقم كمان جزء مهم جدا في التنفيذ أنه حلل دوافع التكفيريين والإرهابيين، هو لم ينصبها العداء منذ الوهلة الأولى، كان بيحاول يفهم هم بيفكروا ازاي، لكن لو كان بدأ بالإدانة والرفض ما كناش وصلنا لهذا. فكان في تحليل فكري للمتطرف التكفيري كيف تم بناء شخصياته وكيف تم غسيل مخه، فده يحسب للمسلسل.
هناك من يرى أنه يبدو كما لو كان يجسد منافسة بين الدولة والإسلام السياسي حول من هو الأكثر تدينا. ما رأيك في هذا الطرح النقدي للمسلسل؟
لا أتصور أنه الصراع كان عن الدين، الصراع كان عن الوطن. مشكلة الإخوان ليس الدين، ولكن إن هم لا يؤمنون بالوطن. الوطن بالنسبة لهم ملوش معنى ولا له قيمة ولا يستحق التضحية، لكن الغطاء بيبقى ديني طبعا، إلا أنه عمقه هو الوطن. أنا بعتقد أنه حتى الجانب الديني عند المنسي وعند أفراد الجيش وكده لا يعني هنا أنه صراع ديني، لا هو صراع على الوطن.
أستاذ طارق، في مسلسل البرنس يظهر محمد رمضان بصورة مختلفة عن أدواره المعتادة التي صنعت عرش نجوميته، هل هي محاولة منه لاسترضاء الغاضبين عليه؟
طبعا في الجزء الأول طبعا كان هو الطيب المبني عليه، لكن بتصور أنه بعد دخوله للسجن في تمهيد للانتقام، وهيبقى الانتقام هنا بناء على طلب الجماهير. يعني كانت الناس بتتهمه في مسلسلات سابقة ان هو بيدعو للبلطجة وللضرب والعنف، فبعتقد انه المبررات اللي محمد سامي الكاتب والمخرج طرحها ربما تؤدي. طبعا انا ما اقدرش اقول ان انا عندي يقين من اللي بقوله، لكن بحكم بعض الخبرة انه يزداد شراسة، لكن هذه الشراسة هتبقى تحت مظلة الانتقام اللي هي هتبقى رغبة الجمهور نفسه. فمن هنا اظن ان الامر سيأتي بشكل ومبرر عن المسلسلات اللي قبل كده.
إذن هل نجح المسلسل في الخروج من دائرة النجم الأوحد؟
الحقيقة محمد سامي كاتب سيناريو في تعادل بين الشخصيات، تقريبا كل شخصية بتجد لها حالة بطل، يعني كل شخصية في وجودها بطل وليست مجرد سنيد، وده كان أسلوب مثلا الكاتب الكبير وسام عنه عكاشة. مهما كان عنده أبطال رئيسيين، لكن باقي المشاركين في العمل الفني نستشعرهم أبطال. أظن أن محمد سامي استفاد من التجربة دي في أنه كل الشخصيات حتى ما يبدو أنه ثانوي منها إلا أنه بطل، وده بيجعل المسلسل على موجة الناس. يعني هو محمد سامي رسم حالة ميلودرامية، الميلودراما فيها قدر من التطرف في المشاعر عموما وفي الانقلابات الدرامية، يعني ده حالة الميلودراما، وده نجح فيه سامي. والميلودراما نوع من الدراما، يعني ما نقدرش نصادر حق الكاتب في اللجوء إليه.
أخيرا أستاذ طارق، مسلسل بارز آخر هو مسلسل النهاية، وقد توقع زوال إسرائيل في بدايته وقد أزعج هذا إسرائيل بالفعل. برأيك هل يمثل هذا العمل عودة لتأثير المباشر للقوى الناعمة المصرية؟
طبعا العمل أقوى ما فيه إزعاج إسرائيل إلى درجة أنها بدأ يكتبوا بوستات وتقارير وتحقيقات كلها بتتكلم عن أنه في الضمير العربي هناك رغبة لزوال إسرائيل. الحقيقة أنه فعلا أكد ده، برغم أنه ربما تكون المسلسل نفسه كعمل فني، لأنه بيتكلم على 100 عام من الآن، و100 عام في ظل التطور اللي احنا شايفينه من المنطق أن تكون الصورة أكثر خيالاً من اللي احنا نشاهده الآن، ورغم ذلك الرسالة وصلت لإسرائيل. مشكلة إسرائيل في علاقتها بالعرب إنه الضمير الجامعي بنسبة كبيرة، ما أقدرش أقول طبعاً كل الناس، لكن بنسبة كبيرة رافضة التعامل مع إسرائيل ورافضة سلوكيات إسرائيل تجاه الفلسطينيين، فبالتالي بيتحمسوا لأعمال فنية بعيداً حتى عن قوتها الإبداعية لمجرد أن الرسالة العميقة ضد إسرائيل أو ضد الكيان الصهيوني.
الناقد الفني طارق الشناوي كنت معنا، شكرا جزيلا لك. ولمزيد من التحليل حول دراما رمضان تنضم إلينا الناقدة الفنية الأستاذة مجدة خيرلا. مرحبا بك معنا سيدة مجدة. بداية، في المغامرة الكوميدية بميت وش، ما تقييم حضرتك للأداء الكوميدي لآسر ياسين ونيلي كريم؟
في الحقيقة العمل ده بالذات حظى تقريبا بإعجاب معظم من شاهده، والميزة فيه ان ابطاله مش كوميديانات، يعني مش محسوبين على نجوم الكوميديا، وان ادائهم في المسلسل اداء جاد جدا، يعني كل واحد بيعمل شخصيته بدون ما يحاول او في باله انه يضحك. في نص قوي، في مخرجة عندها وعي بتحريك الشخصيات وازاي تخلق تكوينات فنية جميلة وتفهم روح النص. فالموضوع ما فيهوش اي رغبة في زغزغة النص او اضحاكهم باي مبالغات. الموقف المكتوب بشكل جيد هو اللي بيؤدي للضحك، بدليل ان كل المشاركين، وفي ناس ما كناش نعرف اسمائهم ويمكن ما ناخدش بالنا منهم، هنا بنشوفهم في أوج تألقهم. يعني والعمل الجيد عموما ما بيبقاش معتمد على شخص ولا اتنين، دي منظومة المفروض تكون كلها زي السيمفونية كده، كل حد بيعزف نغمة متناسقة مع الآخرين. فده أحد أسباب جمال العمل، يعني ما فيهوش أي سنة افتعال أو رغبة في إضحاك الناس بالعافية من خلال تصرفات أو أداء مبالغ فيه أو ألفاظ أو نكت لفظية. فده اللي خلى الناس تحب الموضوع.
في مسلسل فالنتينو، ما هو تقييمك لأداء الفنان عادل إمام؟ هل جانبه التوفيق في اختيار هذا الدور؟ ومتى يجب أن يتوقف الفنان عن الظهور؟
لا، هو الفنان في الحقيقة ملوش عمر لابد أن يتوقف عنه، طول ما هو يقدر صحته تسمح بالأداء أوكي. بس هي المسألة بالنسبة لعادل إمام إنه هو بقاله فترة طويلة مش قادر يتخطى الشخصية النمطية اللي بيقدمها، بتحسي إنه هو أداؤه متشابه في كل الأعمال، مش لأنه كبر، لأنه مش عايز يخرج عن ده، ما عندوش رغبة في المغامرة، هو مش شايف غير إن ده صح، واللي بيخرج له غالبا ابنه، فمش شايف ان مفيش عين اضافيه. يعني عادل امام ده له تاريخ طويل من النجاح حتى من ايام ما كان بيلعب ادوار صغيره يعني، لكن في الحقيقه بقى له فتره واقع في ازمه الاختيار الخاطئ للنصوص والاعتماد على الكاريزما الخاصه بتاعته على تاريخه. مفيش فنان بيشتغل بتاريخه، كل واحد مفروض ان كل عمل كانه تحدي جديد، كانه بيواجه الجمهور لاول مره. ولكن للاسف عادل امام بيرتكن الى محبه الناس او تاريخه او ان هو له رصيد عند الناس، لكن خلاص يعني الناس بالحقيقه ما تقدرش تعيش كتير كده، وخاصه ان بقى في جيل كبير متعدد من الشباب ظهر بقى له 10 سنين وزياده. ف كان لازم يعي عادل إمام كنجم كبير، كان لازم يعي إن كل زمن له وسائل إضحاكه وله الموضوعات اللي تليق بيه، فهو كان ممكن يوائم الزمن، لكن للأسف اختياره الخاطئ للنصوص أوقعه في مشكلة.
بعض النقاد يعتبرون أن مسلسل رجالة البيت يستحق لقب الأسوأ، هل تتفقين مع هذا الرأي؟
أتفق جدا، لأنه فعلا من الأشياء السيئة جدا. للأسف أحمد فهمي وأكرم حسني في منتهى السوء والسماجة، الإضحاك يعني ما يبقاش كده خالص، ما فيش نجم يقدر يعتمد على أنه يقعد يهزر 30 حلقة وإفهات ملهاش معنى وتركيبات شخصية، ما فيش نص ممسوك يعني. فللأسف كانت نقطة سيئة جدا. أكرم حسني مثلا من سنتين في مسلسل وصية كان ناجح جدا عشان كان مع أحمد أمين وكان نص جيد وكان فيه محضون بمجموعة من المواهب الظريفة، لكن هنا الاعتماد على يقعد يقول نكت وألفاظ وبتاع طول الوقت والنص حاجة هشة جدا، للأسف أساءوا نفسهم وللتجربة نفسها.
حضور أبناء الفنانين في المسلسلات كان لافتا هذا العام، ما رأيك سيدة مجدة في هذه الظاهرة؟
مش عيب ان يبقى في فنان له ابن موهوب او له ابن موهوبة، انما فرض اي شخص على عمل فني لمجرد ان والده بيعمل في نفس المجال، دي مسألة مش لطيفة. انا شفت مثلا في مسلسلين فيهم بنت هاني مهنة، افتكر انها مش للأسف ما عندهاش حضور ولا موهبة. في ناس تانية يمكن يكون عندهم موهوبين يعني، أو ممكن يجي منهم بتكرار العمل، لكن في ناس الجمهور بيقفل منهم من البداية، فلو قعد 10 سنين مش هيعمل حاجة، وده إساءة للشخص نفسه لأنه هيبقى مش مقبول.
أخيرا، كيف تفسرين الحضور اللافت للأغنية الشعبية في مسلسلات رمضان هذا العام؟
أولا الأغنية الشعبية مسألة يعني لها نجاحات كتير، والناس بتحب الأغنية الشعبية الجميلة اللي في مكانها يعني. فالأغنية الشعبية بتحتاج إلى صوت والكلمات ولحن طبعا، وبتبقى أقرب لنفوس الناس، لأن أكثر من 80% من الشعب المصري من الفئات الشعبية، فدول لهم فنونهم، وكمان الآخرين بيستقبلوا هذه الفنون إذا كانت معمولة كويس. مش بس الأغنية الشعبية، ولكن أغنية المهرجانات كمان اللي جه وقت الناس كانت أو بعض الناس يعني أو الجهات الإعلامية بتعتبرها مسبة أو شيء سيء، ولكنها لها نجاحاتها برضه. يعني ده نوع من الفن، ما أعرفش ليه إن إحنا المفروض نهاجمه يعني. احنا نهاجم السيء من اي نوع من الفن، لكن اذا حاجه لطيفه وبتخاطب مشاعر الناس فدي لا.
الناقده الفنيه مجده خير الله، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. لكن كيف يبدو المشهد العام للدراما المصريه؟ لقراءه هذا المشهد ينضم الينا الناقد الفني رامي عبد الرازق. مرحبا بك معنا سيد رامي، وبدايه برايك، هل توظف مسلسلات رمضان لاغراض سياسيه؟
ما نقدرش نقول انها اغراض سياسيه بحته يعني، لكن نقدر نقول ان هناك توظيف دعائي دوما للدراما التلفزيونيه وللافلام، بعض التجارب الدراما التلفزيونيه وبعض الافلام السينمائيه، وده موجود من فتره طويله جدا، سواء على مستوى السينما المصريه او الدراما المصريه او على مستوى السينما العالميه يعني. لكن مؤخرا طبعا يمكن المساله تبلورت بشكل اوضح، خصوصا في الموسم الحالي يعني، لان لاول مره من فتره طويله يتم تقديم عمل بهدف دعائي، وكان عاده الافلام السينمائيه هي اللي بتبقى محمله بهذا النوع من الرسائل، سواء الافلام مثلا اللي انتجت عن حرب اكتوبر او الافلام اللي انتجت عن بعض العمليات الخاصه يعني. لكن دخول الدراما التلفزيونيه هذا العام في مجال التقديم عمل عن بعض العمليات العسكريه بالطبع يحمل جانب دعائي واضح يعني جدا، والجوانب الدعائيه عاده بيكون مهمتها الاساسيه توصيل رسائل سياسيه، فبالطبع هناك استخدام للدراما التلفزيونيه في الاغراض السياسيه.
هل عادت الدراما المصريه لتتصدر المشهد الرمضاني في العالم العربي بعد ان نفستها المسلسلات السوريه والمترجمه خاصه التركيه؟
الدراما المصريه لها مكانه خاصه لدى المشاهد العربي، لكن نقدر نقول ان هذه المكانه متاثره منذ عده سنوات، وفي رايي ان السبب الرئيسي لهذا التاثر ليس الدراما السوريه ولا المسلسلات المترجمه التركيه، ولكن اولا ضعف مستوى الدراما المصرية، ثانيا ارتفاع مستوى الدراما التي تقدم من الخليج إلى الخليج، الدراما المحلية لكل دولة، المغرب مثلا أصبحت تنتج دراما محلية بتشاهد بقوة، الخليج أصبح ينتج دراما محلية تشاهد بقوة. بالمناسبة المسلسلات السورية تراجعت في السنوات الماضية بسبب حالة الحرب الحاصلة في سوريا، في موسم رمضان لا تعرض مسلسلات تركية مترجمة لأن الإنتاجات المحلية بتكفي الشاشات وبتغطيها. فرأيني مشكلة الدراما المصرية مع المتفرج العربي في الدراما المصرية في حد ذاتها، وليس في وجود انتاجات درامية اخرى. الدراما المصرية مستواها متأثر منذ عدة سنوات لأسباب كثيرة، الدراما المحلية تصعد بقوة في كثير من الدول، فأي ان الدراما المصرية ما يزال امامها بعض الوقت وبعض المواسم لاستعادة مكانتها القوية لدى المتفرج العربي بسياقات ومعادلات جديدة يعني، بعد أن خفتت المعادلات القديمة المرتكزة بالأساس على محبة المتلقي العربي للنجوم المصريين زي عادل إمام ويسرى وغيرهم. أتصور أن هناك أجيال جديدة تحتاج إلى أنواع جديدة من الدراما قادرة على استقطابهم، وليس فقط أسماء النجوم التي تربى عليها أهلهم.
أستاذ رامي، المجلس الأعلى للإعلام أصدر ملاحظات على مسلسلات هذا العام، ما تعليق حضرتك على هذه الملاحظات؟
الملاحظات أغلبها، وهي ملاحظات كثيرة جدا وغريبة جدا، فرأينا أغلبها هي مجرد وصايا أخلاقية ليس أكثر ولا أقل، وكأن المجلس مهمته الأساسية هو مراقبة أخلاق صناع الدراما ومراقبة أخلاق الجمهور، وليس تقييمها بشكل فني أو حتى على مستوى الإعلامي كرسالة ومستقبل. التركيز بالأساس في الملاحظات على الجوانب الأخلاقية لدرجة التطرف في بعض الأحيان يعني، حتى مسألة تدخين السجائر تصبح ملاحظة من ملاحظات المجلس الأعلى للإعلام أن هناك ممثل يدخن سيجارة في المسلسل، يعني هو أمر غريب. الطبيعي من الطبيعي أن يكون هناك ممثلين يدخنون سجائر في المسلسل، لأن مفترض أن ده جزء من الواقع وجزء من المجتمع. يعني من الغريب أن نرى مسلسل بالكامل لا يوجد شخص فيه يدخن على سبيل المثال، والأصبح المسلسل كله غريب وغير واقعي. فبالتالي التركيز على الجانب الأخلاقي فقط في غالبية الملاحظات نوع من الوسائل الأخلاقية في رأيي أنا، اللي هي لا تسمح بنمو أو بتطور أي نوع من أنواع الفنون أو الدراما. الوسائل الأخلاقية دائما هي ضد تطور الفنون. ليس معنى هذا أن يترك الأمر مباحا لكل شيء، ولكن التصنيف العمري يسمح بوجود مشاهد وسياقات وأفكار تناسب الشرائح العمرية. وعلشان كده من الضروري دائما تلتزم كل قناة فيما تعرضه بالكود العمري. بعد ذلك المسألة مسألة وصاية ذاتية أو رقابة ذاتية من الأسرة على ما يتم مشاهدته، وزيها زي أي دولة أوروبية أو زي أمريكا. لكن فكرة الوصاية الأخلاقية والملاحظات الأخلاقية على الأعمال، فأنا شايف إن دي لن تكون مناسبة على الإطلاق، لا بالنسبة للزمن ولا حتى لتطوير الدراما، ولن يأخذها أحد على محمل الجد. بالعكس حتتحول إلى مادة للتنظر والسخرية.
من بين الملاحظات استخدام ألفاظ سوقية مبتذلة، وهي بالفعل ألفاظ مستخدمة في المجتمع، لكن أيضا لها تأثير سلبي على المشاهدين. برأيك ما هي حدود كاتب السيناريو في التعبير عن شخصياته؟
الحقيقة إن كاتب السيناريو هو أول رقيب على ذاته فيما يخص لغة الحوار المستخدمة أو الأفكار التي يتم طرحها. من النادر جدا أن نرى كاتب سيناريو يريد أن يقدم أفكار هادمة للمجتمع، وإلا أصبح هو نفسه شخص غير سوي. استخدام بعض الألفاظ بين قوسين السوقية أو المبتذلة، كثيرا ما يتم هذا في سياق الدرامي أو في سياق الشخصية التي يأتي على لسانها هذا النوع من الحوار أو الجمل.
النقد الفني رامي عبد الرازق، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. وللحديث عن دراما المشرق العربي وتحديدا في لبنان وسوريا، ينضم إلينا من بيروت الناقد الفني والسينمائي محمد حجازي. مرحبا بك معنا أستاذ محمد. بداية، ما رأيك بالدراما الرمضانية في لبنان هذا العام، ولماذا نجح مسلسل بالقلب رغم أن المخرج جوليان معلوف قدم فيه فكرة تقليدية عن علاقة الفكر بالقلب؟
بدي أقول لك أن الدراما اللبنانية هذا العام كانت جيدة جدا، والملفت في الحضور الدرامي اللبناني أنه هذه الأعمال لم تكن يعني صورت من أجل الموسم الرمضاني، ولكن كما تعرفين هناك أزمة اقتصادية في لبنان. هذه الأزمة فرضت على يعني المحطات المحلية أن تستغل هذا الموضوع وأن تبرمج هذه المسلسلات خلال الموسم الرمضاني. لماذا نجحت؟ بكل بساطة يعني، وما فيها إساءة ربما للفنانين اللبنانيين. جوليان معلوف عامل يعني في نص نوع تقليدي، ولكن إذا بدك الممثلين كانوا رائعين بالأداء اللي عملوه. نحن عندنا مشكلة في لبنان هي مشكلة المخرج. كلما غيرنا المخرج اللبناني وأتينا بمخرج إما أن يكون مصريا أو أن يكون سوريا، نأخذ نتيجة جيدة. ومن أجل ذلك يعني كانت التهمة إلى المخرجين اللبنانيين أنهم يتقاعسون أو أنهم يتركون النجوم اللبنانيين على راحتهم يمثلون كما يحسون. فبكل بساطة أنا برأيي الممثلون اللبنانيين هم الذين أنجحوا حلقات بالقلب، وباتت هذه الحلقات فعلا منتظرة من قبل الجمهور اللبناني.
إذن ما هو تقييم حضرتك لحضور المسلسلات السورية على الساحة العربية هذا العام؟
سيدتي، هناك مشكلة عانى منها لبنان وعانت منها سوريا، مشكلة كورونا أولا ومن ثم المشكلة الاقتصادية. سوريا حاولت بعدما فتح الباب أمام إمكانية تصوير ما تبقى من حلقات لمسلسلات عديدة، والسبب دائما كورونا. يعني فرضت شروط قاسية على التصوير، وكان مطلوبا يعني أن تزاحم بعضها المسلسلات وتحاول إنجاز ما كانت بدأت. المشكلة كانت في أن الأيام كانت قليلة قبل حلول الشهر المبارك. ولكن أريد أن أقول لك يعني أمرا مهما، ما عدنا نقدر في منطقتنا حاليا على القول أن هناك مسلسلا لبنانيا صرفا ومسلسلا سوريا صرفا 100%. باتت يعني المسلسلات هي نوع من إنتاج مشترك. ربما يكون المال لبناني غالبا، ولكن الفنانون عادة أمام الكاميرا يعني من كلا القطرين، إضافة إلى أن النص والإخراج أيضا إما أن يكون سوريا أو لبنانيا. يعني صار الانتاج المشترك حاضر بطريقه فارضه نفسها تماما على كل الانتاج اللي عم يطلع. السبب اذا اردتي كان لان يعني مرت فتره كانت هناك مشاكل في سوريا، انجزت العديد من المسلسلات في لبنان، مسلسلات مشتركه واحبها الناس وتابع المنتجون على هذا بهذا الاطار.
من بيروت كنت معنا الناقد الفني والسينمائي محمد حجازي، شكرا جزيلا لك. الدراما الخليجية البازغة سجلت حضورا لافتا في العالم العربي، كما أطلقت الكثير من الجدل في مراحلها الأولى. حول الدراما الخليجية ينضم إلينا الناقد الفني الأستاذ عصام زكريا. أهلا بك معنا أستاذ عصام، وبداية مسلسل أم هارون الكويتي ومخرج سبعة السعودي يواجهان انتقادات حادة لاحتوائهما على دعوة للتطبيع مع إسرائيل وما اعتبر مغالطات دينية. في أي سياق تأتي هذه الانتقادات؟ هل هي وعي من الشعب أم قيود ذاتية على حرية التعبير؟
المسلسلين أثار الكثير من الجدل المتوقع طبعا، وأعتقد أن صناع العمل كانوا يدركون من البداية أن عملهم سوف تثير جدلا. شاهدت أم هارون تبعته. الحقيقة أن المسلسل لا يعرض قصة أو مضمونا جديدا، فقد سبق عرض في أعمال أخرى، كان منها مثلا مسلسل حرب اليهود المصري وبعض الأفلام التي صنعت في تونس والمغرب عن اليهود العرب. هناك جدل كبير تاريخي حول العرب اليهود يعني وما حدث وقتها. طبعا عدد كبير منهم هاجر بإرادته وسارع بالذهاب إلى إسرائيل تحت حلم الدولة اليهودية، ولكن البعض الآخر كان لا يريد الذهاب وأجبر على الخروج بطريقة أو بأخرى. فهذه الدراما يعني سبق أن شاهدناها قبل ذلك يعني، لكن بغض النظر عن استخدام التاريخ في مسلسل أم هارون وهل هناك مغالطات تاريخية أم لا، فالمقصود من الجدل هو أن المسلسل لا يعرض التاريخ من أجل التاريخ، ولكنه يعرض هذا التاريخ من علامات تنصيص مغلوطة من أجل ترويج التطبيع مع إسرائيل. فيما يتعلق بالمسلسل السعودي مخرج سبعة، المسلسل يناقش قضايا اجتماعية كثيرة من التي تشغل بال السعوديين وأهل الخليج هذه الأيام، وهو محاولة لمناقشة الأمور بشكل منفتح وبشكل حر أيضا عن الخوف والرقابة التي كانت تسيطر على العاملين في الدراما وفي الإعلام. فيناقش الكثير من الموضوعات الساخنة، من هذه الموضوعات موقف السعودية من الفلسطينيين ومن القضية الفلسطينية. ده أثار طبعا برضو جدل كبير واتهامات بترويج التطبيع أو التمهيد للتطبيع الرسمي مع إسرائيل.
إذن كيف ترى مستقبل الدراما الخليجية في ضوء الانفتاح الذي أعلنت عنه دول الخليج، وما تأثيرات الأزمة الحالية على خطط التوسع؟
هناك طبعا نوع من الانفتاح خاصة في السعودية، الكويت أيضا والإمارات تشهدان محاولات لفتح هامش الحرية وفتح هامش حرية التعبير والفن والإعلام. طبعا من المؤكد أن فتح هذه الأبواب من شأنها أن يثير جدلا كبيرا، وليس من الحكمة إخفاء المناقشات فيما يتعلق بالعلاقات مثلا بين بعض البلاد الخليجية وإسرائيل. هذا أمر معروف ولكنه لا يعلن، ومثلا قطر والإمارات والسعودية والكويت، هذه أشياء يجب مناقشتها. وفي رأيي أن الجدل صحي ويجب أن يكون للأجيال المعاصرة وللأجيال الجديدة رأي في هذا الجدل.
أخيرا أستاذ عصام، هل أصبحت المنصات الرقمية مثل نتفليكس وشاهد وغيرها الاعتبار الأول للمنتجين، أم ما زالت الإعلانات ونسب المشاهدة في الصدارة؟
مؤكد أن المنصات غيرت من المعادلة الإنتاجية والمعادلات التي تتعلق بالنجاح ونسب المشاهدة. المنصات الآن تحقق انتشارا كبيرا مقارنة بالسنوات الماضية. مؤكد أن المنتجين سوف يراهنون على المنصات بشكل أكبر الأعوام القادمة. فيما يتعلق بالمنصات أيضا يجب أن نشير إلى فكرة الحرية التي كنا نتحدث فيها، أنه لم يعد من الممكن إخفاء عمل أو مصادرته. فمثلا مسلسل أم هارون تم منعه بعد حوالي 10 حلقات في البيت، ولكنه يعرض على المنصات ويعرض على الإنترنت. فهذه المنصات أصبحت متنفس للمواطن العربي، وبالتالي المنع ليس هو الحل، وإنما فتح باب النقاش وتزويد الأجيال الجديدة بثقافة وبقدرة على المناقشة وبقدرة على التحليل، حتى لا يستهويهم أي رأي بدون تمحيص وبدون رجوع إلى مصادر أخرى وبحث تاريخي ومناقشات منطقية، حتى لا يقبلوا بما يملى عليهم من الإنترنت أو من المنصات بدون مناقشة.
بحديثي إلى الناقد الفني الأستاذ عصام زكريا، نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من أضواء وأصداء، قدمتها لكم جيهان لطفي. وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
كنا معكم مستمعين الكرام
عبر أثير سبوتنيك،
نشكركم على طيب المتابعة،
وحتى يتجدد اللقاء لكم من أطيب التحيات.